الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال المصنف: العسيف الأجير. هذا الحديث في حد الزنا، سواء كان الزاني محصنا أو كان غير محصن. والمحصن تقدم لنا أنه من نكح في عقد أو عقد صحيح، من جامع في عقد صحيح، هذا هو المحصن، سواء كانت امرأته موجودة على ذمته أو مطلقة أو ميتة، المهم أن يكون قد جامع في نكاح صحيح، هذا هو المحصن. أما غير المحصن فالذي هو الذي لم يسبق له أن جامع في نكاح صحيح. هذه القصة التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب، والأعراب هم سكان البوادي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، أي أسألك بالله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فهذا من جفاء وجهل الأعراب لبعدهم عن العلم، فهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فيقول له: اقض بيننا بكتاب الله، بل أسألك بالله أن تقضي بيننا بكتاب الله. ما الذي يتصور أن يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فمن يقضي به؟ وهذا جهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ولطفه لم يعاتبه على هذا ولم يقل له شيئا، لأنه يعلم أن ما قاله بسبب الجهل. فقال الخصم الآخر وهو أبو الأجير هذا العسيف، أبو الولد الذي زنى بامرأة هذا العرابي أبوه قال الراوي وهو أفقه منه. لماذا؟ من أين علم أنه أفقه منه؟ علمه من استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فهذا عنده علم، لذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قصته بعد أن أذن له. فقال له النبي قل، يعني أذن له تكلم، فقال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عنده عاملا عنده، فزنى بامرأته. العلماء يقولون الفاء هذه فاء السببية، يعني بسبب الاختلاط، أنه كان أجير فبسبب الاختلاط المتكرر مع هذه الزوجة كان زنى بها. فلذلك يحذر الناس اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، لأن هذا أشار إلى أن هذا هو السبب. فقال إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا فزنى، يعني بسبب كونه أجيرا واختلاطه بأهل البيت و يعني دخوله على هذه المرأة سبب له أن زنى بها. فليحذر هذا الناس وليتنبه لمثل هذا، وخطر الخلطة بين العمال والسائقين وما أشبه ذلك، والناس يتساهلون بهذا تساهلا كبيرا، وصحبة يعني زمالة العمل وما أشبه ذلك في البلدان التي فيها يعمل النساء والرجال معا قال إن ابني هذا عسيفا على إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أولا، يعني شاع بين الناس أخبر، لكن من غير أهل العلم، من عامة الناس قالوا له، هولوا الأمر عليه فقالوا له إن ابنك سيرجم وأن حده الرجم. قال فافتديت منه، يعني من الرجم، بمئة شاة ووليدة، والوليدة هي الأمة المملوكة الأنثى تسمى وليدة، ومر معنا بالأمس في دية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة، فهو يعني هي الوليدة، في رواية وليدة هناك. ثم قال بعدما افتديته وأعطيته الغنم والمئة شاة وأعطيته هذه الوليدة الأمة، فسألت أهل العلم، كأنه ما اطمأن إلى هذا، فسألت أهل العلم أخبروه بالصواب. الآن وقع على الصواب، لأنه سأل، لأنه سلك الطريق الصواب، سلك الطريق الصواب بسؤاله أهل العلم. أما الأول فكان كلام الناس غير أهل العلم، فإن الآن سلك الطريق الصلاة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الصواب. فسألت أهل العلم عن هذه القصة أو هذا الحكم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، يعني يجلد مئة جلدة هذا أدب له، ويغرب مئة عام ولا يقتل، وأن على امرأة هذا الرجم، يعني الرجم ليس على ابني بل على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا كثيرا ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم، يقسم بالله الذي نفس كل إنسان بيده، فهو يقول أقسم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بشرع الله، يعني هنا الكتاب بمعنى الشرع، بقضاء الله بحكم الله سبحانه وتعالى. الوليدة والغنم رد عليك أي مردودة عليك. الوليدة والغنم رد عليك لا حق لهذا فيها. ولذلك العلماء يقولون ما أخذ بغير حق لا يلزم يرد. مثل هذه الوليدة والغنم رد عليك وعلى امرأة هذا وغد يا أنيس. أنيس رجل من قبيلة يقال لها أسلم إلى امرأة هذا الأعرابي فإن اعترفت فارجمها. العلماء قالوا من هذا يجوز التوكيل على الإقرار وعلى استيفاء الحدود إثبات الحد واستيفاءه. يجوز للإمام أو نائبه أن ينيب من يقوم بذلك. فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ثم قال العسيف هو الأجير. فهذا الحديث فيه بيان حد الزاني المحصن وأنه الرجم بالحجارة حتى الموت. أما غير المحصن فحده أن يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما كاملا. يغرب عام. هذا هو الحكم. ثم أيضا أنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود الذي ثبت فيه حد مثل هذا. فلا يجوز واحد لأحد أن يفتدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وقال له الوليدة والغنم رد عليك. ثم أمر بجلد غير المحصن ورجم المحصن. ولو أخذ هذا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. وفيه أيضا العلماء قالوا أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة لا يملك. لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه 100 شاة وهذه الوليدة أخذت في معاوضة فاسدة خلاف الشرع خلاف الحكم حكم الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الحدود مرجعها إلى الإمام. الحدود مرجعها إلى الإمام ولا لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه أو نائبه فلا يستوفيها غيرهم. استدل بهذا الحديث من يرى أنه يكفي في الإقرار بالزنا مرة واحدة. وسيأتينا مزيد بيان له في حديث آخر. وعنه رضي الله وعنهما رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه يعني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عتبة بن مسعود عنهما يعني عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت. ذاك في الأحرار الذي تقدم. الآن حكم غير الحر العبيد والإماء. سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 3 ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال ابن شهاب لا أدري أبعد 3 أو 4 شك. هل قال بيعوها بعد الثالثة بعد أن تجلد 3 أو بعد أن تجلد 4؟ ثم قال المصنف فسر الظفير وقال بيعوها ولو بظفير، قال الظفير الحبل لأنه يظفر ويفتل. هذا الحديث فيه أن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن الجلد، وتجلد نصف يعني حدها نصف حد الحرة، نصف حد الحرة، والحرة أيضا حدها نصف حد الرجل، فتجلد النصف. فإذا كان الرجل يجلد 100 والحرة تجلد 50 فهي تجلد 25. ولا تغرب، لماذا لا تغرب؟ قالوا لأنه قد يكون يجرئها على الفساد، ولأنها مال، هي مال يعني قد يتضرر مالكها بذلك. ولذلك قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ففي الثالث بعد الثالثة أو الرابعة قال بيعوها ولو بثمن زهيد جدا، مثل له بحبله، لأنه لا خير فيها، لا خير فيها إذا تكرر ذلك منها، فيتخلص منها. ومن هذا أخذ العلماء أن الزنا في الأمة عيب يرد به البيع ويفسخ به العقد لو حصل. وفيه أن للسيد إقامة حد الجلد على مملوكه، حد الجلد فقط، أما القتل والقطع فلا للإمام، لأن هذا فيه إفساد، في قتل إزهاق روح، قطع يد إذا كان سارقا فهذا ليس للمالك، وهذا من حكمة الشرع واحتياطه. فله أن يجلدها، يقيم حد الجلد عليها فقط على الأمة، أما الحرة والحر فلا يقيم الحد عليهما إلا الإمام، أي حد سواء كان جلدا أو كان قتلا أو كان قطعا، فلا بد من الإمام في الحر. أما العبد فيقيم حد الجلد عليه سيده، أما بقية الحدود كالقتل والقطع فلا، لا يقيمه إلا الإمام. هذا هو مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. هذا الرجل من المسلمين لم يسمه هنا أبو هريرة، وهو مسمى في روايات أخرى في الصحيحين، واسمه ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقد تاب توبة لو وزعت على أهل المكس لوسعتهم، والحدود كفارة كما جاء في الحديث، كفارة للذنب الذي من أجله أقيم الحد. فقال أبو هريرة يقول أتى رجل من المسلمين، هو هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لعله يتوب فيما بينه وبين الله فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته. وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى، ثم دار من جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني زنيت، فقال فأعرض عنه مرة ثانية وثالثة، وبعد الرابعة سأله للاستثبات قال له أبيك جنون، يعني أنت مجنون؟ فقال لا عاقل. في بعض الروايات أنه سأله لعلك قبلت أو لمست أو لماذا؟ لأنه احتياط للنفوس، لأنه قد يظن ما ليس حدا حدا، لأنه قد يظن ما ليس يعني هذا الذنب يوجب حدا أو لا يوجب حدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله حتى في بعض الروايات عن عملية الجماع فقال أفعلت كذا، وصرح بالاسم الصريح للجماع فقال نعم. من هنا قلت لكم في الحديث الأول أخذ به من قال يكفي شهادة واحدة للحديث هذا العسيف، والمرأة امرأة الأعرابي ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألها أربع مرات ولم لأنيس لم يقل له ذلك. وفي حديث آخر للمرأة التي جاءت أيضا وهي حامل فقالت إنها حامل من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها أربع مرات. ولذلك العلماء لهم قولان، منهم من قال لا بد من أربع مرات وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وفيه يعني زيادة في الاستثبات، ومنهم من قال بظاهر الحديث الأول وقال يكتفى بالإقرار مرة واحدة. هذا الحديث يعني كما مر الرجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو محصن فقال نعم، أعرض عنه لعله أن يتوب أو يرجع أو يعدل عن إقراره، حتى أنهم قالوا لو رجع بعد الاعتراف لقبل منه ذلك. حتى أنه جاء في رواية في هذا الحديث عند صحيحة عند أبي داود أنه عندما أذلقته الحجارة قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غروني من نفسي، يعني هم جماعته أهل قبيلته جماعته قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجلدك ويطهرك بالجلد ويكتفي بهذا، فلذلك لو رجع عن إقراره لقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله للاستثبات هل أحصنت، كنت يعني تزوجت، جامعت في زواج عن نكاح صحيح، قال نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به فرجموه، فرجموه. والحديث في الصحيحين، لكن فيه قوله أبيك جنون، يأخذ منه أهل العلم أن المجنون لا 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 يعتبر إقراره، المجنون لا يعتبر إقراره، يعني لو ثبت أنه مجنون لا يعني لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إقراره ولا يثبت عليه الحد لأنه غير مكلف. وفي بداية هذا الكتاب الحدود قلنا أن التكليف شرط لإقامة الحد، والعلماء قالوا أن على المفتي وعلى القاضي أن يستثبت في مثل هذه في الأحكام، والسؤال عما يجب الاستفسار عنه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى مكان يسمى المصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم، فقصته مشهورة جدا يعني قد تصل إلى حد التواتر. ففي الحديث دل على أن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، وأنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر هذه، فليس شرطا أن يحضر الإمام أو نائبه. والأولى قالوا يعني الأولى أن يحضر. لماذا؟ لضمان عدم الحيف في إقامة الحد، يعني لمصلحة المحدود. وفيه أن الحد في بعض رواياته أنه قال: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المكسي أو لأهل صنعاء لوسعتهم. فهذا دليل على أن الحد، وهو يعني جاد بنفسه كما ورد، هو يعني الرجل جاد بنفسه من توبته، ولا أبلغ من هذه التوبة أن يجود الإنسان بنفسه لينجو من عذابها وتبعة وإثم هذه المعصية. وفيه منقبة لهذا الصحابي ماعز رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، يعني يشهروا بهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا من أخباث اليهود الذين كانوا في ذلك الوقت. هذا الحديث في إقامة الحد على الذمي، على أهل الذمة، إذا رفعوا أمرهم إلى الحاكم، إلى الحاكم المسلم، إلى ولي الأمر، إلى القاضي المسلم، فإنه يحكم فيهم بحكم الإسلام، فإنه يحكم فيهم بحكم الإسلام. والقصة أنهم أتوا لعلهم يعني كأنهم يهربون من رجمهم في شرعهم، رجم الزانيين هذين، فأرادوا أن يحتالوا وهم أهل الحيل، فقالوا: نذهب لمحمد، هم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بشرع الله ولا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظنوا أنه أنها حيلة ستنجي صاحبهم من الرجم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، يعني يشهر بهم بين الناس، فلان وفلان زنيا وكذا وكذا ويجلدون وينتهي الأمر. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم رضي الله تعالى عنه ويعرف ما في كتابهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنهم كذبوا، بل وجه الخطاب لهم فقال كذبتم إن فيها الرجم. الآن وقعوا في شيء فيما هربوا منه، وقعوا فيما هربوا منه، فقال لهم رسول الله إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فتحوا الكتاب فنشروها، فجاء خبيث من أخباثهم، هذا اسمه عبد الله بن سوريا، ووضع يده على الآية التي فيها الرجم ليخفيها عليهم، فقال له عبد الله بن سلام يعرف الكتاب ويعرف حيلهم ومكرهم، فقال له ارفع يدك، فعندما رفع يده وقرأت الآية وإذا فيها الرجم، فقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها الرجم، فقال صدق يا محمد. ما الكتاب مكتوب الآن، ما عندهم، ما يستطيعون، يعني صدق عبد الله بن سلام، لكن يعني ما عاد لهم مجال أن يكذبوا، مفضوحة، الكتاب منشور بين أيدي الناس. فأمر بهما بالرجل والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يجنأ، يعني ينحني على المرأة شفقة عليها ليقيها الحجارة. إذن هذا الحديث يدل على وجوب حد إقامة الحد على الذمي إذا زنى، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون حرمته هم في كتابهم في شرعهم، وهذا ثبت أنهم يعتقدون حرمته، ولذلك كان عقوبته في شرعهم الرجم. وأن الإسلام أخذ منه العلماء أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، بل المحصن حتى ولو كان من غير المسلمين إذا أحصن وكان العقد موافقا لشرعهم على شريعتهم فإنه يعتبر محصنا وإن كان غير مسلم. فيه أن شريعة الإسلام العظيمة هذه حاكمة على جميع الشرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يعني ماذا تجدون في التوراة، هو لم يرد يعني الانتقال إلى 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 شرعهم، بل أراد إقامة الحجة عليهم من كتابهم، فأراد أن يسكتهم وأن يقيم عليهم الحجة من كتابهم، وذلك هو الذي صار. حتى حاولوا أن يحتالوا، حاولوا في الأول أن يكذبوا ويلبسوا، في المرة الثانية حاولوا أن يخفوا الآية بأيديهم أمام الحاضرين من الصحابة وغيرهم، ففضحهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكن هذا يعني تحول إلى الحكم بشرعهم، بل هو يعني لإقامة الحجة عليهم من كتابهم، وإلا فشريعة الله حاكمة على جميع الشرائع وناسخة لجميع ما سبقها من الشرائع، ولكن هذه وافقت شرع الله سبحانه وتعالى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحجة. وفيه أيضا أن كتب الله متفقة على هذا الحكم، حكم الجلد الرجم، هذا في اتفاق في كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزل على أنبيائه، ففيها الرجم. وفيه ما في الذي قبله أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة، وأن فيه أيضا أن اليهود أهل تحريف وتبديل وكذب وحيل وخداع، متأصل فيهم هذا، فلذلك حاولوا هذا. وهناك مسألة أصولية أن الكفار مخاطبون بالأحكام الفرعية، يعني هم مخاطبون بما خوطب به المسلمون من الأحكام الفرعية ومعاقبون عليها. بقي في هذا الباب حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. الخذف بالخاء هو الرمي، يعني نوع من الرمي، وهو ما يجعل بين أو يرمى. أصل الخذف هو أن تجعل حصاة بين أصبعين، ولو هو منهي عنه في الإسلام. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقع العين وتكسر السن، فيها ضرر ولا نفع فيها. ولذلك بعض العلماء رأى ابن أخيه يخذف فنهاه، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فرآه مرة ثانية فقال: والله لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله صلى الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف. المهم نعود للحديث. قال: لو أن رجلا اطلع عليك، لو أن رجل بدأ يتجسس على الرجل وصار ينظر من كوة الباب أو من فتحة في الجدار أو في كذا، فجاء هذا بمسمار أو حديدة وفقأ بها عينه، لا شيء عليه، لا شيء على هذا الرجل صاحب البيت، وديته هدر، عينه هدر، وما حصل له سواء كان في عينه أو في غيرها لا قيمة له، ولا إثم ولا جناح ولا عقوبة على صاحب الدار. هذا من حماية أعراض المسلمين من الفساق والمفسدين. هذا هو الشرع، وهذه الحماية، وهذا يعني هذه هي الحمية للعرض. بل النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، ففي حديث رواه البخاري من حديث أنس ونحوه من حديث سهل بن سعد الساعدي، قال أنس أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية سهل بن سعد في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح في الباب، فأخذ مشقصا يقول، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني يتخفى مثل الذي يختل الصيد، يعني يخفي نفسه حتى يقرب منه فيطعنه وهو غافل لم يتنبه للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس في بيوتهم في أمان، وقد يعني يحصل ما يعني لا يريدون من الاطلاع عليه، ومحارم الناس، يعني المرأة مامورة بالستر إذا خرجت، فيأتي هذا المفسد ويتتبع عورات الناس بهذا، هذا جزاؤه، وهذا من الحدود، هذا حده. وليس نقول بأنه يدفع مثلا مثل الصائل الذي يدفع بأخف أسهل الأمور، بل هذا لا، هذا جزاؤه، الذي يطلع على بيوت الناس بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المشقص وهو الحديدة التي تجعل في رأس الحربة، حربة السهم، لما كان الرماح أولا يجعلون في رأس الخشبة حربة من حديد، فهذا هو المشقص أو المشاقص. فأراد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليطعنه، ليطعن هذا الرجل. فلو أن إنسانا حصل له مثل هذا فعاقب هذا المطلع عليه بهذه العقوبة التي أشار إليها، أشارت إليها هذه الأحاديث الصحيحة، والأحاديث كلها صحيحة في الصحيحين، فإنه لثم عليه ولا غرامة عليه، يعني لا ليس لا يدفع قصاصا، لا يدفع يعني مقابل هذه الجناية لا دية العين ولا قصاص منه من العين ولا غير ذلك، فإنه يكون دمه وما أو عينه أو ما حصل له هدر لا قيمة له، لأنه هذا حكم الشرع فيه وهذا غير محترم، فلذلك كان هذا هو عقابه. وهذا من محاسن الإسلام ومن الحفاظ على الحرمات. كل واحد إذا علم أنه لو يعني حاول أن ينظر من مثل هذه الفتحات أو الجحور سيعرض عينه للاقتلاع، ما 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 وسيكون ذلك هدر لا قيمة له، تذهب عينه ولا ينال وراء من ورائها شيء. فإنه وهذا من حماية الحرمات، من حماية الإسلام للحرمات، وهذا من حكمة الحكمة العظيمة في الشرع، وهي سد هذه الأبواب المؤدية إلى الفساد. ونقف عند باب حد السرقة. والحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وهذه إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الحديث الصحيح في الصحيحين.